الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 65 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: فصل فيما إذا عطس يهودي أي فحمد الله هل تشمته؟ أما إذا لم يحمد الله ولو كان مسلمًا لا يشمت. قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. سبحان الله، هذا يدل على أن اليهود كانوا يعلمون يقيناً صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب دعوته، ولكن حملهم الكبر والبغي والحسد على عدم الإيمان. وفيه لأن الكافر لا يدعى له بالرحمة، الكافر لا يدعى له بالرحمة حتى السلام، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، كلمة ورحمة الله هذه لا يؤتى بها أبدا، ولكن السلام على من اتبع الهدى مقيد بمن اتبع الهدى عليه السلام، وأما من لم يتبع الهدى فلا سلام عليه، وهكذا الرحمة. قال: فصل. روينا في مسند أبي يعلى الموصلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق. كل إسناده ثقات متقنون إلا بقي بن الوليد فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي، هو حديث ضعيف، بل حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وفيه بقي بن الوليد ومعاوية بن يحيى الصدفي كلاهما ضعيف. قال: فصل. إذا تثاءب فالسنة أن يرده ما استطاع بالحديث الصحيح الذي قدمناه يكظم، والسنة أن يضع يده على فيه لما رويناه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. نعوذ بالله من حرص الشيطان على الإنسان. قال: قلت: وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها يستحب وضع اليد على الفم، وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه، والله أعلم. أما الحديث الذي فيه النهي عن تغطية الفم في الصلاة فهو حديث ضعيف، خرجه الحاكم والبيهقي وغيره، وتغطية الفم للحاجة يجوز، ولغير الحاجة تكره. قال: باب المدح، يعني المدح لمن يستحق المدح بحيث يثنى عليه بما لا يؤدي إلى إفساده، والقلوب ضعيفة، فالرجل إذا أثنيت عليه وليس يعني ذا ورع وتقى ومعرفة لحال نفسه ربما يتعاظم ويهلك. قال: يعلم أن مدح الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته قد يكون في وجه الممدوح وقد يكون بغير حضوره، فأما الذي بغير حضوره فلا منع منه إلا أن يجازف المادح ويدخل في الكذب، فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه مادحا. ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة ولم يجر إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به أو غير ذلك. وأما المدح في وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضي إباحته أو استحبابه، وأحاديث تقتضي المنع منه، لا سيما الثناء على الصحابة والثناء على أهل الفضل والثناء على العلماء، لأن مدحهم بيان لما هم عليه من الحق فيقبل. قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال إيمان وحسن يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه ك كراهة شديدة. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في وجوههما، ومدح كثير من الصحابة في وجوههما. قال: فمن أحاديث المنع ما رويناه في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه بالمدحة فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. فبالنسبة لحثو التراب في وجه المداح إذا كان يجر إلى فتنة عظيمة فيترك ويعرض عن مدحه، لأن بعض الناس إذا حثيت في وجهه التراب ربما تعدى إلى ضرب أو إلى قتل أو إلى غير ذلك من الأمور، لا سيما مع خفة الدين وضعف الإيمان، لكن ينهى عن ذلك ولا يبالى به. قال: قلت: قوله يطريه بضم الياء وإسكان الطاء المهملة وكسر الراء وبعدها ياء مثناه تحت، والإطراء المبالغة في المدح ومجاوزة الحد، وقيل هو المدح. وروينا في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقول مرارا: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. وأما أحاديث الإباحة فكثيرة لا تنحصر، ولكن نشير إلى أطراف منها. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذا من أعظم المدح، أعظم المدح أن يخبر أن الله ذكره أو أن الله معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: أو سماني؟ قال: نعم. هذا من أعظم المدح والثناء. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزرهم حيلاء. وإسبال الإزار محرم لأمرين: إن كان أسفل من الكعبين فهو حرام، وإن كان يلبسه خيلاء، وإن كان فوق الإزار من فوق الكعبين فهو حرام. فبعض الناس ربما ينزل الإزار ويقول: أنا ما ألبسه رياء ولا تفاخر. هو محرم للرياء ومحرم لأسفل من الكعبين. قال في الحديث الآخر: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث مشهور لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وفي الحديث الآخر: أرجو أن تكون منهم، أي من الذي يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. حديث أبي هريرة في الصحيح. قال وفي الحديث الآخر: إذن له وبشره بالجنة، متفق عليه عن أبي موسى. وفي الحديث الآخر: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، حديث أنس عند البخاري. وكل هذا ثناء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. انظر، هذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا عن جابر. فانظر إلى عظيم شأن الصحابة كيف امتازوا بهذه الميزات العظيمة الجليلة. وفي الحديث الآخر: يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، حديث متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص يعني أبي هريرة عند مسلم. وفي الحديث الآخر: افتح لعثمان وبشره بالجنة، تقدم حديث أبي موسى في الصحيحين. وفي الحديث الآخر: قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وفي الحديث الآخر قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ متفق عليه عن أبي موسى. وفي الحديث الآخر قال لي بلال: سمعت دفن عليك في الجنة، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وفي الحديث الآخر قال لأبي بن كعب: لأهناك العلم يا أبا المنذر، خرجه مسلم عن أبي بن كعب. وفي الحديث الآخر قال لعبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت، متفق عليه. وفي الحديث الآخر قال للأنصاري: ضحك الله عز وجل أو عجبا من فعلكما، متفق عليه عن أبي هريرة في إثبات صفة الضحك والعجب لله عز وجل. وفي الحديث الآخر قال للأنصار: أنتم من أحب الناس إلي. وفي الحديث الآخر قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله، الحلم والأناة. الحديث الأول عن أنس، والثاني عن ابن عباس وأبي سعيد. وكل هذا المدح والثناء يدل على فضيلة الصحابة وعلى جواز ذلك إذا لم تخشى على الممدوح فتنة. والصحابة كان أعرف الناس بمنزلة أنفسهم، ولذلك عمر بن الخطاب مع ما أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء العظيم عند موته يقول: وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، لم يكن يؤثر فيهم المدح. قال: وكل هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة، فلهذا لم أضفها، ونظائر ما ذكرناه من مدحه صلى الله عليه وسلم في الوجه كثيرة. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يبتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين فأكثر من أن تحصر، والله أعلم. قال أبو حامد الغزالي في آخر كتاب الزكاة من الإحياء، هذا يسموه كتاب إحياء علوم الدين، وقد سماه بعض أهل العلم كتاب إماتة علوم الدين، لا سيما لما فيه من الكثير الأحاديث الموضوعة والضعيفة والتصوف. قال: إذا تصدق إنسان بصدقة فينبغي للآخذ منه أن ينظر، فإن كان الدافع ممن يحب الشكر عليها ونشرها، فينبغي للآخذ أن يخفيها، لأن قضاء حقه ألا ينصره على الظلم، وطلبه الشكر ظلم. وإن علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده، فينبغي أن يشكره ويظهر صدقته. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس. قال أبو حامد الغزالي بعد أن ذكر ما سبق في أول الباب: فدقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه، فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان لكثرة التعب وقلة النفع. ومثل هذا العلم هو الذي يقال إن تعلم مسألة منه أفضل من عبادة سنة، إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر، وبالجهل به تموت عبادة العمر وتتعطل، وبالله التوفيق. طبيعة الإنسان أنه يحب المدح، لكن المؤمن يأطر نفسه على ألا يتجاوز في حقه المدح، وإن مدح بالحق الذي عنده لا يحمله ذلك على العجب ولا على الرياء ولا على الترفع، بل يحمله ذلك على التواضع، ويحمد الله عز وجل الذي أقبل بقلوب العباد عليه، والذي ستره في كثير من العيوب. وإلا والله لو كشفت أسرارنا لفضحنا، ولما ربما صبر علينا أهلنا فضلا عن غيره. فإن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. فالإنسان خطاء بطبيعته، لكن عليه التوبة والتواضع. وإذا أظهر الله شيئا من محاسنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا أظهرت من غير محاولة منه ولا بحث عن ذلك فتلك عاجل بشرى المؤمن، كما في حديث أبي ذر عند مسلم. قال رحمه الله: باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. هذا هو الأصل، أن الإنسان لا يزكي نفسه، لكن إذا كانت عدم تزكيته لنفسه ستؤدي إلى ضياع حق، فهنا لا بأس أن يزكي نفسه. بما يعلم من حالها. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال: يعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان مذموم ومحبوب. الذهبي رحمه الله لما ترجم للعلماء ولغيرهم جعل يثني عليهم: الإمام، القدوة، الحافظ، السني، الكذا. لما ترجم لنفسه قال: العبد الفقير فلان ابن فلان، يذكرون أن له مؤلفات ومصنفات وهو أعلم بنفسه من غيره. كلام يعني ليس فيه إطراء على النفس. قال: يعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان مذموم ومحبوب. فالمذموم أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك، والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك أن يكون آمرا بالمعروف أو ناهيا عن منكر، أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة، أو معلما أو مؤدبا أو واعظا أو مذكرا، أو مصلحا بين اثنين، أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك. فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا بذلك أو نحو ذلك. وقد جاء في هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص، منها أن ابن المسعود أثنى على نفسه، علي بن أبي طالب أثنى على نفسه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نفسه كثيرا لبيان أنه على مرتبة علية. قال: كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، حديث جندب في الصحيحين. قال: وقوله: أنا سيد ولد آدم، متفق عليه عن أبي هريرة. وقوله: أنا أول من تشق عنه الأرض، حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، وجاء بنحوه عن أنس. أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، جاء عن عدة ومنهم أنس رضي الله عنه وعائشة، كلاهما في الصحيح. قال: إني أبيت عند ربي، يعني يطعمني ويسقيني، هذا جاء اللفظ المحفوظ: أبيت يطعمني ويسقيني. وجاء عند مسلم: أبيت عند ربي، وليس معناه أنه يرفع، وإنما يكرمه الله بما أكرمه به. وأشباهه كثيرة. وقال يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وقال شعيب صلى الله عليه وسلم: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يذكرون أنه شعيب، ولا دليل على أنه شعيب، هذا صاحب مدين، يذكرون أنه شعيب الذي زوج موسى عليه السلام، ولا دليل على أنه شعيب، فإن شعيب النبي قبل موسى بأزمان كثيرة، كما ترون في ذكر الله عز وجل لشأنهم، فإن شعيب بعد لوط، شعيب بعد لوط. قال: وقال عثمان رضي الله عنه حين حصر ما رويناه في صحيح البخاري أنه قال: ألستم تعلمون أني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر الرومة فله الجنة، فحفرتها، فصدقوه بما قال. خرجه البخاري تعليقا. قال: وروينا في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال حين شكاها أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: لا يحسن يصلي، فقال سعد: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله تعالى، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وكان مظلوما رضي الله عنه، وأرسل عمر إلى أهل الكوفة يستخبرهم عنه، وكلهم يذكر خيرا، فأهل الباطل ينخنسون، ولكن عزله عمر حتى لا يقع فوضى من أصحاب الباطل، وإلا فإن الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيار، وكان مجاب الدعوة. فتكلم رجل وقال: أما وقد سألت عنه فإنه لا يحكم بالسوية، لا يقضي بالسوية، ولا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية. فقال: إن كنت كاذبا فإني أدعوك عليك بثلاث: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان يمشي ويغمز البنات الصغار وحاجباه قد سقط على عينيه، وكان يقول: رجل مفتون أصابته دعوة سعد. فمع ذلك ما ضره هذا العزل، بل كان مرفوعا عند المسلمين وعند عمر رضي الله عنه. قال: وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال: قلت: برأ مهموز، معناه خلق والنسم النفس. قال: وروينا في صحيحهما عن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله تعالى، وأما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت فقال: على الخبير سقط، يعني نفسه، وذكر تمام الحديث. ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر، وكلها محمولة على ما ذكرناه، وبالله التوفيق. قال: باب في مسائل تتعلق بما تقدم. مسألة: يستحب إجابة من ناداك بلبيك وسعديك أو لبيك وحدها، ويستحب أن يقول لمن ورد عليه مرحبا، وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى منه فعلا جميلا: حفظك الله وجزاك الله خيرا. أما كلمة جزاك الله ألف خير الأولى أن تترك، فكلمة جزاك الله خيرا أنفع وأوسع. وبعضهم إذا سلم يقول: عليه 1,000,000 سلام أو عليه 1,000 سلام، ما يصلح هذا، يقول: السلام عليكم وجزاك الله خيرا، فإنه عام بكل خير. وقد ذكر الشيخ مقبل هنا مسألة: لو صنع إليك الكافر معروفا هل تقول له جزاك الله خيرا؟ قال: نعم، تقول له جزاك الله خيرا ونيتك الدخول في الإسلام، فإنه أعظم خير. جزاك الله خيرا أي أدخلك الله في الإسلام. قال: مسألة: ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه وصلاحه أو نحو ذلك: جعلني الله فداك أو فداك أبي وأمي. وقد فد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، وكانوا يفدونه كثيرا. وما أشبهه ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة حذفته اختصارا. مسألة: إذا احتاجت المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء أو غير ذلك من المواضع التي يجوز لها كلامه فيها، فينبغي لها أن تفخم عبارتها وتغلظها ولا تلينها مخافة من طمعه فيها. قال الإمام أبو الحسن الواحد من أصحابنا في كتابه البسيط قال: أصحابنا: المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغضة في المقالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة. وكذلك إذا خاطبت محرما عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد بهذه الوصية؟ فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال: قلت: هذا الذي ذكره الواحد من تغليظ صوتها كذا قاله أصحابنا. قال الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: طريقها في تغليظه أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك، والله أعلم. وهذا الذي ذكره الواحد من أن المحرم بالمصاهرة كالأجنبي في هذا ضعيف، وخلافه المشهور عند أصحابنا، لأنه كالمحرم بالقرابة في جواز النظرة والخلوة، يعني المحرم على التأبيد. وأما أمهات المؤمنين فإنهن أمهات في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن فقط، ولهذا يحل نكاح بناتهن، والله أعلم. انتهينا من هذا الباب العظيم الذي تضمن عدة أحكام، منها أحكام الاستئذان وأحكام السلام وأحكام العطاس، وختمه بهذا الباب الطيب المبارك الذي يعني باب المدح وما يجوز منه وما لا يجوز، وفصل فيه تفصيلا طيبا قد لا تجده في غير هذا الموطن بهذا الاختصار، ثم ذكر بعض المسائل التي يحتاجها الطالب ويحتاجها السالك إلى الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وسنشرع إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به. والإنسان بحاجة إلى تعلم الأذكار، لأنه يعبد الله عز وجل بالأذكار ليل نهار ليل نهار، يعني الصلاة لها وقت، الصيام له وقت، الحج له وقت، لكن الأذكار في كل وقت، وكل عبادة مما ذكر فيها أذكار. فالأذكار هي العبادة الوحيدة التي وقتها كل حين وعلى كل حال، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الأمر الثاني أن كل عبادة لا تخلو من ذكر، تقرأ القرآن ذكر وله أذكار، تصلي ذكر وله أذكار، بل الأذكار لها أذكار. ما من مجلس يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بالتسبيح بالتحميد بالتكبير بالتهليل بغير ذلك إلا وبعد ذلك يأتي بذكر، وربما يبقى يذكر حتى ينام. وإذا قام أول ما يبدأ به الذكر، أول ما يبدأ به الذكر: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا قام من الفرش: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وعند الوضوء التسمية، وعند دخول الخلاء: أعوذ ب... اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم في الصلاة أذكار، إذا انتهيت من الصلاة بدأت في الذكر وتبقى تذكر الله. فالذكر هو العبادة الوحيدة التي لا تحد بزمان ولا تحد بمكان ولا تحد بحال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، انظر، الصلاة صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الزكاة: ليس عليه زكاة إلا إذا بلغت النصاب حال عليها الحول فيما شأنه ذلك. الحج: لمن استطاع إليه سبيلا. الجهاد: ليس على الضعفاء الآية، لكن الذكر: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وغير ذلك: السفر، الحضر، ركوب، نزول، يقظة، نوم، جميع الحالات. وانظر، هذا الكتاب يعتبر من الكتب المختصرة في باب الأذكار، من الكتب المختصرة في باب الأذكار. وإلا فهناك عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني، وكثير من الكتب الدعوات للطبراني، وغير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب. فلا نبخل على أنفسنا بالعلم والعمل، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.